اندبندنت عربية بودكاست. بودكاست روح مكان مع رضا بنهار.
أول معلم قد يخطر بالبال حين يذكر اسم برلين أو اسم ألمانيا، على مدى عقود عاصرت إرادة البشر وشرورهم، سرقت وقصفت وأغلقت، لكنها ظلت وجه المدينة الجميل. وخلال القرن العشرين وحده لعبت أدوارا سياسية مختلفة، فكانت مرة رمز انقسام الشعب الألماني ورمز وحدته، مرة أخرى بوابة براندنبورغ في برلين. في هذه الحلقة من بودكاست روح مكان معي أنا رضا بنهار. منذ أوائل القرن الثامن عشر أصبحت برلين عاصمة لمملكة بروسيا ومركزا لإقامة ملوكها، وخلال تلك الفترة بدأت ملامح المدينة المعمارية بالبروز، وشيدت فيها أهم المباني الملكية إلى جانب القصور الفخمة طبعا. لكن برلين لم تحصل على المبنى الرئيس الذي يرمز إلى وجهها السياسي إلا مع الملك فريدريك ويليام الثاني الملقب بالعظيم.
أين كارل غوتهارد لانغهانس الذي أخبرتكم أن يأتي لرؤيتي اليوم؟
إنه ينتظرك في الداخل جلالتك.
إذن سأدخل لرؤيته.
جلالتك،
اجلس أيها المهندس المبدع، لقد سمعت عن إنجازاتك المعمارية العظيمة.
هذا شرف عظيم أن أسمع من جلالتك هذا الكلام.
اسمعني جيدا، أنا اليوم أريد تكليفك ببناء بوابة جديدة لهذه المدينة. يجب لمن يقف عندها أن يدرك أنه على وشك دخول أعظم مدينة في التاريخ. هل لديك أي اقتراحات لتصميمها؟
هذه فكرة رائعة، امنحني قليلا من الوقت جلالتك، وأعدك بأني سأعود إليك بتصميم لبوابة تليق بالمدينة والمملكة كلها.
وأنا بانتظارك، معك أيام قليلة فقط، لا تتأخر.
في الحقيقة فإن الملك العظيم كان يرغب في تشييد البوابة رمزاً للنصر الذي حققته بلاده بنهاية حرب السنوات السبع، لذا أرادها أن تكون ضخمة لتحل محل تلك البوابة البسيطة وغير المعبرة عن هيبة الحكم وقوة الجيش، والتي كانت موجودة أصلاً في المكان نفسه على الطريق المؤدي إلى مدينة براندنبورغ أندر هافيل. بدأت أعمال بناء البوابة الجديدة في العام 1788، وتم الانتهاء منها عام 1971. صنعت من الحجر الرملي بتصميم مستوحى من الأكروبول في أثينا، لتصبح واحدة من أروع أمثلة العمارة الكلاسيكية. تألفت من 12 عموداً، نتج منها 5 بوابات، 4 بوابات صغيرة يستخدمها عامة الشعب، وواحدة في المنتصف للاستخدام الملكي فقط، يعلوها تمثال عربة الكوادريغا، وهي عربة تجرها 4 خيول وتقودها فيكتوريا آلهة النصر الرومانية. أطلق على هذا البناء المتكامل اسم بوابة براندنبورغ، وقد بلغ ارتفاعها 20 متراً وعرضها 65 متراً، بينما بلغ عمقها 11 متراً. لكن هذه البوابة لم تستطع جذب الأنظار إليها، ولم تستحوذ على الاهتمام الكبير إلا خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر.
افسحوا الطريق للإمبراطور، افسحوا الطريق، افسحوا الطريق للإمبراطور.
بوابة براندنبورغ في خريف العام 1806، يعبرها الآن نابليون بونابرت مفتخراً بانتصاره على مملكة بروسيا ومحتلاً لبرلين. لحظة تاريخية صعبة على أهالي البلد، وهم يرون هذا الإمبراطور الدخيل يأمر بتفكيك عربة الكوادريغا من أعلى البوابة ليأخذها ويسافر بها إلى فرنسا، وكأنها دليله الذي لا يشك فيه على النصر. ومنذ ذلك الحين التفتت الأنظار إلى هذه البوابة بما فيه الكفاية، إلا أن مكانتها الحقيقية لم تكن قد حصلت عليها بعد. بعد عودة بونابرت إلى وطنه، انشغل بإمبراطوريته التي كانت على وشك الانهيار، وظل تمثال الكوادريغا في أحد مخازن قصوره ولم يظهر إلى العلن. وقد استغل الجنود البروسيون هذه الفترة الحرجة في تاريخ الإمبراطورية الفرنسية، ودخلوا باريس في العام 1814 واستولوا عليها. وكان أول ما فعلوه أن أخذوا التمثال وأعادوه إلى برلين، وهناك تم تثبيته مرة أخرى أعلى البوابة. وهكذا أصبحت هذه البوابة مركز ثقل برلين، وظلت طوال قرن وأكثر مدخلها إلى التاريخ. في 30 من يناير من عام 1933 تولى أدولف هتلر منصب مستشار ألمانيا متزعماً الحزب النازي. وفي مساء اليوم ذاته عبر البوابة إلى القصر الرئاسي الآلاف من جنود المنظمة شبه العسكرية النازية المعروفة بالعاصفة، وهم يحملون المشاعل تشجيعاً لهتلر واحتفاءً بفوزه على خصومه السياسيين. كان هذا أول حدث بين الأحداث الدعائية واسعة النطاق التي عقدها النازيون عندما شددوا سيطرتهم على ألمانيا، ولم يكن خيارهم بالمرور من هذه البوابة عبثاً أو اعتباطياً، لقد اختاروها ليؤكدوا أنهم الآن عصبوا الدولة السياسية وقبضتها الحديدية التي لا ترحم. طبول الحرب العالمية الثانية قرعت، وكان لألمانيا دور كبير فيها، لذا انتقم من برلين أشد انتقام، ووقعت ضحية قصف غير معهود. 363 غارة جوية قام بها الأمريكيون والفرنسيون والسوفيات والبريطانيون، جميعهم أصابوها في الصميم، وأصابوا بالطبع بوابة براندنبورغ التي ظلت تناضل على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها. ونعم، بقيت على قيد الحياة وخضعت للترميم بين عامي 1957 و1958، إلا أنها لم تنس يوما ألمها ولم تشفى جراحها. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة، انقسمت ألمانيا إلى جمهوريتين. الأولى جمهورية ألمانيا الاتحادية أو الغربية، تشكلت في المناطق التي احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. والثانية جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو الشرقية، في المناطق التي احتلها الاتحاد السوفيتي. لكن الانقسام أصبح أكثر من كونه انقساماً سياسياً فقط.
ارفع الحجارة بقوة باتجاهي بعد أن أعد حتى ثلاثة. جاهز؟
نعم أنا جاهز. يا لهذا الجدار اللعين، سأكون أنا أول من يجتازه.
اصمت، لا تتحدث هكذا مرة أخرى. هيا، أمامنا عمل لننجزه. انظر، جميع العمال يعملون وهم صامتون، كن مثلهم.
بالطبع سيصمتون، الجميع خائف. انظر حولك، الجنود في كل مكان وبنادقهم مستعدة للإطلاق بأي لحظة.
إذن الأفضل أن تخاف مثل البقية. هيا، 1، 2، 3.
خذ.
أوه. وأخيرا ها قد التقطته.
في 13 من أغسطس من العام 1961، ومع اشتداد الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الأمريكيين والشرقي بقيادة السوفيات، بدأت ألمانيا الشرقية ببناء جدار برلين منعاً من فرار مواطنيها إلى ألمانيا الغربية بعد أن أحبطتهم الأوضاع السيئة في ظل الحكم الشيوعي. امتد الجدار بطول 45 كيلومتراً عبر برلين قاسماً إياها إلى جزئين، كما امتد بعد ذلك إلى 120 كيلومتراً حول برلين الغربية وفصلها عن بقية مناطق ألمانيا الشرقية. وبالتالي منع الجدار الوصول إلى البوابة لكل من ألمانيا الشرقية والغربية، فأغلقت وأصبحت بذلك رمزاً لانقسام البلاد وانفصالها.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
في 12 من يونيو من العام 1987، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ريغان أمام بوابة براندنبورغ خطاباً ناشد فيه الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف هدم الجدار. بعدها بعامين فقط نفذت المهمة المطلوبة، ومزق الألمان جدار الفصل الذي عاشوا معه أبشع أيامهم. وعلى الرغم من أن أحداً لا يستطيع أن يقول أن ما حدث كان تنفيذاً للخطاب الشهير الذي ألقاه ريغان أمام البوابة، إلا أنه كان كافياً ليرتبط اسم البوابة مرة أخرى بوحدة الألمانيتين. أعيد فتح البوابة في 22 من ديسمبر عام 1989، عندما سار من خلالها مستشار ألمانيا الغربية هيلموت كول للقاء رئيس وزراء ألمانيا الشرقية هانز مودرو في سياق إعادة توحيد برلين الشرقية والغربية. بعدها بسنوات، وتحديداً في العام 2000، خضعت البوابة لعملية ترميم جديدة، فأحاط بها مبنيان صغيران بدلاً من الأجنحة التي دمرت خلال الحرب العالمية الثانية. اليوم بوابة براندنبورغ تقف شامخة وسط برلين، تستقبل زوارها من الألمان وبقية جنسيات العالم الذين يأتونها معجبين وباحثين في أرشيف المدينة القديم عن أسرارها. يجلسون أمامها لدقائق وربما أكثر، لعلهم يدركون كيف يمكن للتاريخ أن يكتب بالحجارة، وكيف يمكن للحجارة أن تصبح وجه هذه المدينة الحزين والحالم في الوقت نفسه.
بودكاست روح مكان مع رضا بنهار.